بتقول لي ابدأ هبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء المتجدد في فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذا اللقاء بمناسبة اقتراب شهر رمضان، يقول السائل: لدينا مسجد في منطقتنا يتبع في الرؤية السعودية، ولا علاقة له بأي رؤية أخرى ولا بموقف المساجد الأخرى، فهل لنا أن نتبع هذا المسجد على منهجيته التي اعتمدها في إثبات رمضان أم لا؟ الجواب أيها الأحبة في الله، إن قضية اعتبار اختلاف المطالع او عدم اعتبارها من القضايا الاجتهادية عندما نتحدث عن ثبوت الشهر او انسلاخه. جماهير اهل العلم يقولون بعدم اعتبار اختلاف المطالع، وانه اذا رؤي الهلال في بلد من بلاد المسلمين، اي بلد، فيلزم الصوم بقية بلاد المسلمين التي تشترك مع بلد الرؤية في جزء من الليل. وبعضهم قال: نعتمد رؤية بلاد الحرمين باعتبارها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم ومركز العالم إلى غير ذلك من التوجيهات. المسألة على مستوى التنظير والاجتهاد الفقهي، اجتهاد فقهي معتبر أن يتبع الناس إعلان بلاد الحرمين، وإن كان الذي عليه الجمهور أن أي بلد إسلامي سواء أكان بلاد الحرمين أم غيرها، إذا ثبت عنده رؤية الهلال ثبوتا شرعيا فإنه يلزم الصوم بقية بلاد المسلمين التي تشترك مع هذا البلد في جزء من الليل، لأن الخطاب الوارد في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا يخص بلدا دون بلد ولا قبيلا من الأمة دون قبيل، بل يخص الأمة كلها ما دام يبلغهم العلم بهذه الرؤية في وقت ينتفعون به فيه ويتمكنون فيه من الصوم. فعلى مستوى التنظير ما عليه هذا المسجد اجتهاد معتبر وإن كان مخالفا لما عليه الجمهور. لكن المشكلة ليست في الاجتهاد الفقهي، ليست على مستوى التنظير، مشكلة على مستوى التطبيق. كيف ينفرد مسجد وحده بإعلان دخول الشهر أو دخول العيد، فيكون له رمضانه الخاص به وعيده الخاص به دون بقية الناس من حوله؟ لا، يعني قضية الهلال قضية مجتمع مسلم، في الشرق قضية دولة، الدولة تعلن فيتبعها الناس جميعا المواطنون فيها، في هذه البلاد حيث لا توجد مرجعية عامة للمسلمين في البلد كلها. فلا أقل إن على مستوى المحلة، على مستوى الولاية، على مستوى المدينة يكون فيه تنسيق للمواقف. لا يصلح أن ينفرد مسجد دون بقية المساجد ليقول: أنا لي منهجية الخاصة، سأعلن رمضان وفق منهجيتي، وأعلن العيد وفق منهجيتي، ولا علاقة لي بما حولي من المساجد. لا ينبغي أن تؤخذ الأمور على هذا النحو، لابد من التنسيق المحلي مع بقية المساجد لكي لا يكون عندنا عدة رمضانات وعدة أعياد في البلد الواحد وفي المنطقة الواحدة. هذه هي النقطة الوحيدة التي نأخذها على هذا المنهج، نقول له: اجتهادك الفقهي اجتهاد معتبر، لكن لا يكون معتبرا عندما تنفرد به عن بقية المساجد من حولك، لأن اجتماع الناس في هذه القضية بالذات ولو على اجتهاد مرجوح خير من تفرقهم على اجتهاد الراجح. نقول لصاحبنا: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. الصوم موقف جماعي لجماعة المسلمين، والفطر والعيد موقف جماعي لجماعة المسلمين، والأضحى موقف جماعي لجماعة المسلمين، والمعتمد فيه ما عليه الناس في عرفة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني في لقائنا هذا نرى ماذا يقول صاحبه إن شاء الله بعد قليل. السؤال حول إزالة الشعر بالليزر للتجميل، إزالة الشعر بالليزر للتجميل. أما إزالة الشعر بالليزر من حيث كونه إزالة، لا حرج على المرأة في إزالة الشعر الزائد عن جسمها، لكن فيما سوى العورة لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل. عن طريق الليزر يعني لا بأس أن يكون هذا عند الطبيبة إذا لم يسبب لها ذلك ضررا. يبقى الشرط فيه ألا يسبب ضررا وألا يؤدي إلى انكشاف عورة، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل. العورة لا يجوز كشفها لغير ضرورة معتبرة شرعا أو حاجة تنزل منزلة الضرورة. في الباب حديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة الرجل. هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح. لكن إذا كانت المرأة عاجزة عن إزالة هذا الشعر بنفسها، وكان الشعر كثيفا والمرأة في حاجة ماسة إلى إزالته ولا تستطيع أن تباشر ذلك بنفسها، فهنا يرخص لها في أن تتولى ذلك عند طبيبة وليس عند طبيب. لا بأس أن تباشر الطبيبة المسلمة، فإن لم توجد فطبيبة غير مسلمة، أن تباشر إزالة هذا الشعر الذي تضررت من وجوده وعجزت عن إزالته بنفسها. يبقى شأنه شأن أي أمر يعني علاجي أو يتم على سبيل التداوي، لأنه يجوز للطبيب أن يباشر من مريضه ما تدعو الحاجة إلى مباشرته، وأن ينظر إلى ما تدعو الحاجة إلى نظره، سواء عند الضرورات أو عند الحاجات. يعني لا يلزم أن يكون يعني أن تكون الطبابة ضرورية للترخيص في النظر أو المس، بل للحاجة أيضا. فإذا وجدت حاجة للتداوي ولم توجد الطبيبة المسلمة ولا الطبيبة غير المسلمة، يجوز في هذه الحالة أن يكون التداوي والعلاج عند طبيب مسلم أولا، وإن عجزنا فعند طبيبة غير مسلمة. لكن في خصوص هذه الحالة، لأنها أقرب إلى جانب التحسين والتكميل، فالأصل أن الذي يتولى هذا طبيبة مسلمة أو طبيبة غير مسلمة، وينبغي إذا افتقدنا الطبيبة المسلمة وينبغي أن نقف في ترخصنا عند هذا الحد. بارك الله فيكم جميعا. سؤال يقول: أخ يستثمر في الأسهم، هل يؤدي زكاة ماله بشكل متفرق حسب الأسهم أم يجمعها جميعا؟ طبعا وعاء الزكاة وعاء واحد. الإنسان التاجر يضم ما عنده من نقد وما عنده من قيم عروض التجارة التي يتاجر فيها وما له من ديون يرجو استيفاءها، ويطرح من هذا ما عليه من ديون ويزكي الباقي. لم يقل أحد إن كل بند من البنود يزكى على حدة، لان في النهايه هي زكاه المال سواء نقد او عروض تجاره. الاسهم عروض تجاره يضم قيمها الى ما عنده من نقد والى ما له من دين مرجو الاداء، ثم يزكيه في نهايه السنه اذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. السؤال الاخر يقول: امرأة مسنة أسلمت حديثا وهي تعاني من أمراض مزمنة كثيرة، أقامت مع أسرة مسلمة لتعليمها الدين والصلاة والقرآن والعناية بها ورعايتها في فترات مرضها التي لا تنتهي. الأسرة تراعي النواحي الشرعية من حيث خصوصية إقامتها في جانب من البيت والاحتشام لأنها مسنة وعدم الاختلاط مع رجال الأسرة وهم غير محارم لها، يعني ما شاء الله الأسرة متدينة ولديها قدر من العلم الشرعي الذي تعرف به الحلال من الحرام في العلاقات بين الرجال والنساء. السؤال يقول: هذه المرأة أهلها غير المسلمين يعادونها عداء شديدا بسبب ميراث أبيها، قاطعوها، هددوها بالقتل، زوجها غير المسلم منفصل عنها منذ 10 سنوات وقبل إسلامه، وإن لا تزال قانونيا زوجته. هذه المرأة طلبت من الزوجة المسلمة التي ترعاها في هذه الأسرة وتقوم على شؤونها أن تسمح لها بتبنيها، يعني المرأة العجوز تتبنى الزوجة، والسبب المسائل القانونية وأي مسؤوليات قانونية في حال دخولها المستشفى أو الوفاة أو أي شيء أصابها، كما أنها تريد أن تكتب ميراثها من أبيها لهذه الزوجة، حيث إن جميع أقاربها وزوجها المنفصل عنه غير مسلمين، مع العلم أن عملية التبني ستكون ورقية فقط، ورقة فقط للمسائل القانونية والميراث والدفن وغيره، ولن يحرم حلالا ولن يحلل حراما، ولن تغير الزوجة اسمها، ولن تقول لأحد إنها أمها إلا في حال الداعي القانوني، وجميع المجتمع المسلم يعرف أنها ليست أمها. أرجو منكم إفتائي في هذه المسألة. الحقيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته التدريبية الأولى في ساكرامنتو كاليفورنيا تعرض لنزية قريبة من هذه فيما يتعلق بتبني المهجرين من أولاد المسلمين إلى هذا البلد، وأنهم إذا تركوا بغير تبني تأخذهم أسر غير مسلمة وتنشئهم على عبادة غير الله. فهل يجوز التبني في هذه الحالة لاستنقاذ هؤلاء ورعايتهم إذا تعين التبني سبيلا لكفالتهم؟ وكان قرار المجمع في هذا: الأصل أن التبني الذي ينسب فيه الطفل إلى غير أبيه من عادات الجاهلية، وهو من المحرمات القطعية في الشريعة لقول الله جل جلاله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن الفقرة الثانية من هذه التوصيات تقول: إذا تعين هذا التبني سبيلا لاستنقاذ المهجرين إلى الغرب من أطفال المسلمين من أخطار تبني الكنائس والجمعيات غير الإسلامية لهم، ولم تتيسر كفالتهم عن طريق الكفالة المجردة، جاز ذلك على أن تتخذ الإجراءات العملية التي تحصر هذه العلاقة في حدود الكفالة وتحول دون الاختلاط في الأنساب وتجنب الاختلاط غير المشروع وبذل الأسباب الشرعية التي تعين على ذلك، ومن ذلك إشهاد الجالية المسلمة على هذه الواقعة وتسجيلها أمام المركز الإسلامي وإرضاع هذا الطفل من زوجه، وإن كانت ذات لبن أو من يعني أحد من يعني أقاربها كأختها مثلا حلا لمشكلة الاختلاط في المستقبل وهكذا. طيب ده يعني قرار المجمع في حالة مشابهة. فبالقياس كما رخص في التبني لاستنقاذ المهجرين من أطفال المسلمين من مخاطر تعرضهم لتغيير الدين ونحوه، إذا تعين التبني سبيلا لتحقيق هذا المقصود، نفس المنطق هنا يقال، إذا تعين التبني القانون البحث سبيلا للمحافظة على هذه السيدة عندما تموت فلا تقام عليها مراسم كنسية ولا تدفن في مقابر غير المسلمين ولا تحرق جثتها، أيضا لحماية أموالها، لقد آل إليها ميراث من أبيها وهو شرعا حق خالص لها، وليس لأقاربها من غير المسلمين حق فيه من الناحية الشرعية. فإذا تعين هذا التبني مع كل الاحتياطات التي ذكرها السائل إجراء قانوني بحت يعلم الناس جميعا، تعلم الجالية وتعلم السيدة وتعلم زوجة هذا الرجل وتعلم الأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة، أن هذا إجراء قانوني بحت لا يغير من الواقع شيئا، لا تستباح به حرمات، لا يحل به حرام ولا يحرم به حلال، إنما فقط إجراء قانوني، ويعرف الناس الحقيقة والواقع، إنما المقصود منه المحافظة على إجراءات التجهيز والتشييع والدفن بعد الموت والمحافظة على المال الذي لا ينبغي أن يذهب إلى غير أهله وإلى غير مستحقه. فأرى أن هذه من جنس تلك، وأرى أن عندهم رخصة في اتخاذ هذا الإجراء لتحقيق هذه المقاصد في ظل الضمانات والضوابط الدقيقة التي ذكرها السائل جزاه الله خيرا. أحبتي، نأتي بهذه الفقرة إلى نهاية هذه الحلقة، وحتى نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.